نتابع فيها تغطية لآخر مستجدات الوضع الراهن في العراق بصحبة ميسون أبو الحب وملف العراق.
أهلا بكم في ملف العراق. من العناوين الرئيسية: وزير الدفاع الأمريكي في بغداد مع قائد القوات المشتركة ريتشارد مايرز، مدير شرطة النجف الجديد يتهم الميليشيا بترهيب السكان ويدعوهم إلى مغادرة المدينة، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق يدعو المواطنين إلى المشاركة في مسيرة 250,000 في النجف. في الملف محاور وأخبار أخرى ورسائل صوتية من مراسلينا، وقبل الدخول في التفاصيل هذه نشرة لأهم الأنباء.
أهلا بكم، هذه تحية من شرزاد القاضي وإليكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. وصل وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إلى العراق اليوم الخميس في زيارة مفاجئة. وكالة فرانس بريس ذكرت أن رامسفيلد قام اليوم بزيارة السجن أبو غريب الذي أثيرت قضية انتهاك حقوق المعتقلين فيه. ونقلت الوكالة عن رامسفيلد قوله إنهم يهتمون بأن يعامل السجناء بشكل صحيح وأن يتصرف الجنود بشكل صحيح وأن يكون نظام القيادة فعالا. وكان رامسفيلد قال للجنة الدفاع الفرعية التابعة للجنة الاعتمادات أن أي تعليمات بشأن ما هو مسموح به في عمليات الاستجواب تم إقراره بمعرفة محامي وزارة الدفاع ويعتبر متفقا مع معاهدة جنيف. وقد أقر محامو وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وسائل الاستجواب العسكرية الأمريكية، لكن بعض المنتقدين قالوا أن استخدام أساليب معينة مثل الحرمان من النوم ووضع السجناء في أوضاع منشدة جسديا تمثل انتهاكا للاتفاقات الدولية. من جهته دافع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية الجنرال ريتشارد مايرز الذي يزور العراق حاليا برفقة رامسفيلد، دافع عن القواعد التي وصفها الجيش الأمريكي لاستجواب المعتقلين وصفا إياها بأنها ملائمة، ورافضا في الوقت ذاته ما قيل بأنها خرقت اتفاقية معاهدة جنيف للتعامل مع الأسرى. قالت كارينا بيرالي مديرة قسم المساعدة الانتخابية لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس إن على العراقيين أن يضعوا قانونا لتنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية الشهر الجاري أو مواجهة حقيقة صعوبة إجراء الانتخابات في كانون الثاني المقبل. وقالت بيرالي إن لا شيء أهم من الناحية السياسية من قانون انتخابي، لأن القانون سيحدد طريقة الانتخاب ومن الذي سيساهم في العملية الانتخابية. شاهد أعضاء الكونغرس الأمريكي صورا جديدة للانتهاكات التي تعرض لها معتقلون عراقيون في سجن في العراق في جلسة مغلقة يوم الأربعاء، وحث بعض كبار أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري على عدم إذاعة الصور وأشرطة الفيديو علانية قائلين أنها قد تعرض للخطر حياة الجنود الأمريكيين في الخارج. وكان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد حذر في الأسبوع الماضي من أن هذه الصور يمكن أن تزيد من تأثير الفضيحة التي فجرت غضبا دوليا. رويترز نقلت عن أعضاء الكونغرس أنهم لم يشاهدوا صورا تقدم دلائل على وقوع اغتصاب مباشر أو قتل أو إساءة معاملة أطفال. وفي بريطانيا أعلنت الحكومة البريطانية يوم الخميس أن الصور المزعومة التي تظهر جنودا بريطانيين وهم يسيئون معاملة سجين عراقي لم تلتقط في العراق. أفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود اليوم الخميس أن مقاتلين موالين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر داهموا مركز الشرطة الرئيسي في النجف ليلة الأربعاء واحتجزوا قائد الشرطة وأخلوا مخزنا للأسلحة من محتوياته. وقال رجال الشرطة في المركز لرويترز أن المقاتلين انسحبوا بعد وصول 10 دبابات أمريكية، ولكن بعد أن أخذوا معهم عشرات من بنادق الكلاشينكوف والمسدسات من مخزن الأسلحة وكل الذخيرة المخزنة في المركز. وذكر ضباط أمريكيون أن الشرطة العراقية ساعدت في استعادة مقرها. إلى ذلك نقلت رويترز عن قادة عسكريين أمريكيين أنهم لا يعتزمون انتهاك أضرحة النجف وهي أكثر المناطق قدسية بالنسبة للشيعة. إلى ذلك نقلت رويترز عن شهود أن القتال بين القوات الأمريكية وميليشيات تابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تجددت اليوم الخميس في مدينة كربلاء المقدسة. دانت الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء المتشددين الذين أعدموا رهينة أمريكيا بوصفهم إرهابيين، وقالت إن القيم العربية والإسلامية لا تجيز مثل هذا العمل. وقال وزير الإعلام الشيخ عبد الله بن زايد النهيان في بيان إن هذه الوحشية المثيرة للإشمئزاز لا يمكن تبريرها ولا صلة لها بالإسلام أو القيم العربية، وإن الإمارات العربية المتحدة تدين هذا العمل بأقوى تعبيرات ممكنة. وأضاف الشيخ أنه لا أمر يبعث على الشعور بالخزي أن هؤلاء الإرهابيين نفذوا هذا العمل غير الإنساني باسم الدين. مستمعين الكرام، بهذا ينتهي عرضنا للأنباء، وعودة إلى ملف العراق اليومي.
تفاصيل ملف العراق. قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الذي وصل إلى العراق الخميس إن محامي الإدارة الأمريكية نصحوا وزارة الدفاع بعدم نشر مزيد من صور المعتقلين العراقيين الذين تعرضوا إلى إساءة معاملة على يد جنود أمريكيين. محامو الحكومة الأمريكية يقولون إن نشر مثل هذه الصور يعارض أحكام اتفاقية جنيف. يرافق الوزير رامسفيلد في هذه الزيارة إلى بغداد الجنرال ريتشارد مايرز قائد القوات المشتركة وعدد من المحامين. الرحلة حسب وكالة أسوشيتد بريس تهدف إلى طمأنة القوات الأمريكية بأن فضيحة السجون لم تضعف من الدعم الذي تلقاه مهمتهم في العراق. الرحلة تهدف أيضا إلى الاطلاع عن كثب على ما يقوله كبار القادة في العراق. رامسفيلد سيلتقي الجنرال ريكاردو سانشيز وقادة كبار آخرين. سانشيز قال للصحفيين الذين يرافقون رامسفيلد إن أبي مصعب الزرقاوي المرتبط بأسامة بن لادن هو من يقف كما يبدو وراء موجة من التفجيرات الانتحارية في العراق، كما إنه المسؤول عن مقتل نيكولاس بيرج الأمريكي الذي قطع مسلحون رأسه وبثوا شريط فيديو للعملية على أحد المواقع على الإنترنت. زيارة رامسفيلد إلى العراق جاءت بعد زيارة قام بها الرئيس الأمريكي بوش إلى وزارة الدفاع. أواصل فقرات ملف العراق. اقتحم عدد من أتباع مقتدى الصدر مقرا للشرطة وسط مدينة النجف واختطفوا ضابطا كبيرا تحت ضغط السلاح، وأدى الحادث إلى وقوع اشتباك سقط على أثره 3 عراقيين حسب قول مصادر طبية وفي الشرطة. أعضاء جيش المهدي قطعوا الشوارع المحيطة بمقر الشرطة قبل أن يقتحم 10 منهم المركز ويستولوا على كمية من الأسلحة والذخائر ويسحبوا نائب رئيس الشرطة حسب قول عدد من رجال الشرطة الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم. في كربلاء دارت معارك ضارية بين القوات الأمريكية وأتباع الصدر الذين انتشروا في الطرق الضيقة المحيطة بضريح الإمام الحسين عليه السلام من الجهة الشمالية، كما نشب قتال أيضا قرب ضريح العباس. القوات الأمريكية ذكرت أنها تحرص على عدم الإضرار بالمرقدين. سكان كربلاء ذكروا أن القتال ألحق أضرارا بعدد من المنازل والمحال، كما أدى إلى فرار عدد من الأسر من المنطقة نحو مناطق أهدأ. وجه مدير شرطة النجف الجديد الاتهام إلى ميليشيات الصدر بترهيبهم سكان المدينة وطلب منهم مغادرة النجف. المدير الجديد وهو الجنرال غالب الجزائري قال لوكالة فرانس بريس عدم وجود الأمن يعني غياب مؤسسات الدولة وسيادة قوانين الغابة. الجزائري أضاف سنعمل على حماية سيادة القانون والقضاء على جميع الميليشيات التي ترهب الأطفال والشعب العراقي. مدير شرطة النجف الجديد تسلم مهامه يوم الخميس بينما تدعي سلفه علي هادي الياسري إلى بغداد. من جانب آخر دعا المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق سكان النجف يوم الخميس إلى المشاركة في مظاهرة ضد وجود رجال مقتدى الصدر حول أهم موقع مقدس بالنسبة للشيعة في مدينة النجف. فرانس بريس نقلت عن الشيخ صدر الدين القبنشي من المجلس دعوته الناس من جميع الشرائح إلى المشاركة في مسيرة 1/4 مليون شخص للدفاع عن دينهم ومرجعيتهم ولإعادة الأمن إلى النجف. النجف. القبنشي كان قد دعا بشكل متكرر جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر إلى مغادرة المدينة، وكانت مظاهرات قد سارت ضد الصدر وجيشه يوم الثلاثاء وأجبرت رجال الصدر على إطلاق النار في الهواء. الصدر تعهد يوم الأربعاء بالاستمرار في مقاتلة القوات الأمريكية وتعهد بالاستشهاد، وذلك بعد فترة قصيرة من اتفاق قادة الشيعة على خطة لإنهاء النزاع ووقف القتال الذي هز مدينة النجف ومناطق أخرى في جنوب العراق. هذه الخطة تقضي بتحويل جيش المهدي إلى حزب سياسي. من بغداد هذا تقرير من مراسلين فلاح حسن عن الأوضاع الأمنية في العاصمة العراقية.
إطلاق النار الكثيفة الذي سيطر على أجواء الشارع العراقي ليلة الأربعاء بعد فوز منتخب العراق لكرة القدم في مباراته أمام السعودية، والذي أشر على حسب المراقبين رغبة حقيقية في حاجة الناس إلى الفرح، بالإضافة إلى أنه وحد مشاعرهم الوطنية. هذا الفرح لم يستمر طويلا، إذ بعد الساعة 12 ليلا انسحب المواطنون في مدينة الصدر المكتظة بالسكان على أثر بدء المواجهات بين عناصر جيش المهدي والقوات الأمريكية، والتي استمرت لساعات متأخرة من الليل. وعند صباح الخميس شهدت ساحة الفردوس وسط العاصمة تظاهرة سلمية احتجاجا على إقالة نور النوري المفتش العام في وزارة الداخلية، والتي شارك فيها شيوخ عدد من العشائر وعدد من أفراد الشرطة. بعض المتظاهرين اعتبر أن عملية الإقالة تعود لأسباب طائفية.
هو التصرفات شخصية هذه منابعة من أنه بما أنه هو سني المفروض لازم يفضل أبناء جلدته، وبما أنه سيد نور النوري شيعي لازم يحاول يبعده، حتى وإن كان المقابل شريف لا المفروض لازم يجيب جماعته. هو هذا الغلط اللي دي يصير، نفس التصرفات اللي كانت بعهد صدام.
في حين أكد الشيخ زامل وهو أحد شيوخ عشيرة السواعد أن القضية ليست قضية طائفية.
نور النوري لأنه هو عنصر جيد، وهاي الناس تأييدا لأنه كأنه وطني وعنصر جيد فتأييدا له. فأما وزير الداخلية خاف واحد يقول عنصرية وهذول متعنصرين للسيد النوري، لا، احنا سيد الوزير الداخلية المحترم سيد جليل، وما نعرف بالنسبة انا اللي ما اعرفه بس طلع بالتلفزيون نعرفه، فلا اقول مو خوش، لا، ناس كلهم وطنيين ومخلصين، بس اكو احنا نقول هذا السيد اش عجب طلع من وزارة الداخلية ليش؟ لان هو مضبوط والنهار كله قائم ومفتش العام لوزارة الداخلية.
في نفس الوقت تشهد العاصمة عودة واضحة لدوريات النجدة، مما يدل على أن هناك نوع من الاستقرار الأمني. أحد أفراد دوريات النجدة أكد لإذاعتنا:
إن شاء الله يعني الوضع الأمني حيل استقر أكثر من زمان، يعني بنسبة 75%، لأن الدوريات كثفت بالشوارع تنحاس يعني المخالفين، ويعني واي واحد مقصر يعني قبل يحاسب.
يعني هنالك خشية، عدد من افراد الشرطة قالوا انه القوات الامريكية ماذا تسمح لنا انه ندير الوضع الامني بالشارع.
يعني ماكو حد، يعني القوات الامنية بجانب واحنا بجانب الاخر، يعني هم حتى لما يشوفوني ما لهم علاقة بينا.
طيب تأشر انه ارتفاع بمستوى الجريمة الجنائية خلال هذه فترة
لا انخفضت والوضع استقر احسن من قبل، قلت لك 75%، يعني قاموا السراق وهاي يعني جنبون هاي يعني الاشياء، لان حسوا بين اكو امن بالشارع، ولذلك يعني قلت بنسبة يمكن 10%.
يعني استعاد الشرطة العراق الان ثقتها بنفسها بالشارع
ان شاء الله، يعني استعادة وش اقول لك، يعني بثقة عالية كل شيء.
طيب عملية استهدافكم يعني كشرطة يعني لا زالت، هل تشكل قلق في داخلكم العملية؟
هي بالفعل تشكل قلق، بس شنو يعني شو اقول لك، هو اللي يجي يعني حتى فاق الشعور نفسه، يعني فاق لو ايام ما يكون مخمور او ماخذ مخدرات، هاي الحاله.
في الوقت نفسه تشهد واجهات البنايات استخدام الوان جديده ومشرقه بعد ان كان اللون الاصفر الفاتح والذي يصطلح العراقيون على تسميته بالتبني هو السمه اللونيه الغالبه. التزاما بتعليمات أمانة بغداد في ذلك الوقت. هكذا بدا لنا المشهد في شوارع العاصمة بغداد. فلا حسن، إذاعة العراق الحر بغداد.
وننتقل الآن إلى مدينة الموصل، وهذا تقرير عن الأوضاع الأمنية وفانا به مراسل الإذاعة أحمد سعيد.
في منطقة الدندان الواقع على الضفة اليمنى لنهر دجلة في الموصل، هاجمت مجموعة مسلحة اليوم تتألف من 4 أشخاص بأسلحة مختلفة مقرا لقوات التحالف في المنطقة المذكورة. وبعد معركة استغرقت دقائق بين المهاجمين وجنود التحالف، أحبط الهجوم وتم اعتقال المهاجمين 4. وعلى أثر ذلك قامت قوة مشتركة من جنود التحالف والشرطة المحلية العراقية بإجراء حملة تفتيش وتحري في المنطقة، أسفرت عن اعتقال 4 أشخاص آخرين مع أسلحتهم. وفي منطقة المجموعة الثقافية الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دجلة وبالقرب من جامعة الموصل، شنت قوات الشرطة المحلية العراقية حملة مطاردة لعدد من المشتبه بهم. وبعد اعتقالهم أعلن أن من بين المعتقلين 9 من الأفغان والباكستانيين، وكفزت لديهم كمية من مادة TNT الشديدة الانفجار، إضافة إلى عدد من الأسلحة المختلفة مع عدد من الوثائق. وبحسب مصدر في مديرية شرطة محافظة الموصل لم يشأ ذكر اسمه، أن أولئك الأفغان والباكستانيين دخلوا الموصل بمساعدة من أعضاء في منظمة أنصار الإسلام التي وصفها بالإرهابية. وبعد اعتقالهم تم نقلهم إلى مركز شرطة الثقافة، وما زالت التحقيقات جارية معهم. هذا وتنطلق بشكل شبه يومي تظاهرات صغيرة لا يتعدى عدد المشاركين فيها في أغلب الأحوال 40 إلى 50 شخصا، تندد بعملية تعذيب سجناء عراقيين في سجن أبو غريب، والتي أي العملية صارت حديث الأوساط السياسية والإعلامية منذ أيام في داخل العراق وخارجه. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بينما تسعى وزارة الخارجية الروسية إلى إطلاق سراح 2 من الرهائن الروس في العراق، قرر موظفو انتر انيرجو سيرفيس العودة إلى موسكو مساء يوم 17 من هذا الشهر. عدد الموظفين في العراق 105 من المتخصصين. وزارة الخارجية الروسية ووزارة الأمن العراقية إضافة إلى السفارة الروسية في بغداد يناقشون حاليا هذا الأمر، ويأملون في الحصول على معلومات طيبة عن 2 من الروس المختطفين في العراق. كان هذان الشخصان الروسيان قد هجما في منطقة المسيب حيث يعملان في محطة للطاقة الكهربائية. البرلمان الروسي أدان الاختطاف ودعا قوات الاحتلال إلى بذل جميع الجهود لإطلاق سراح الرهينتين. في عمان أنهى رؤساء البرلمانات العربية للدول المجاورة للعراق مؤتمرهم حول العراق، واعتمدوا البيان الختامي. التفاصيل مع حازم بيضين.
بعد يومين من الاجتماعات المكثفة، اتفق رؤساء برلمانات الدول جوار العراق على أن الحاجة ملحة لمواجهة الوضع الأمني غير المستقر في العراق، ودعوا لاحترام قواعد القانون وحقوق الإنسان والقانون الإنساني ولحل عاجل وسلمي للأزمة. ودان المجتمعون في بيانهم الختامي بعد ظهر اليوم الانتهاك الفاضح للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية، داعين إلى إحالة المسؤولين عما جرى في سجن أبو غريب للمحاكمة، وأكدوا ضرورة عدم استنزاف ثروات العراق ومصادره الطبيعية في عملية إعادة الإعمار، مثلما أكدوا دعمهم لكل الجهود الرامية لتقديم كافة المسؤولين الذين كانوا وراء ارتكاب الجرائم الدولية ضد شعوب العراق وإيران والكويت وخاصة صدام حسين للمحاكمة. وحث المجتمعون على ضمان الاحترام الكامل لحقوق كافة أطياف المجتمع العراقي الدينية والعرقية ومشاركة كافة العراقيين في عملية إعادة البناء. وأكد البيان ضرورة إزالة الجماعات الإرهابية والمسلحة التي تشكل خطرا على بلدان جوار العراق، كما أكد احترام السيادة والاستقلال والتكامل الإقليمي ووحدة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وقال إن من حق الشعب العراقي فقط أن يقرر مستقبله بحرية، وأيد الوفاء لموعد نقل السلطة لإنهاء الاحتلال وإلى دور أوسع وأكثر مركزية للأمم المتحدة، مرحبين بإعادة أنشطتها إلى العراق. وأعلن المجتمعون تقديرهم للحاجة لمؤتمر وطني موسع يعقد بمساعدة المنظمة الدولية وتمثل فيه منظمات العراق السياسية والمهنية والمجتمع المدني والفئات الدينية والقبلية والعرقية ليلعب دورا رئيسيا خلال المرحلة الانتقالية. وقد تأخر إصدار البيان الختامي لعدة ساعات وأثرت شائعات عن خلافات بين المجتمعين، لكن رئيس مجلس الأمة الكويتي نفى لإذاعتنا ذلك وقال:
أعتقد أن البيان سيظهر بإجماع الحاضرين، وبالعكس كانت هناك مناقشة جيدة لصالح معالجة المواضيع في العراق، ونحن كبرلمانيين مقياس ما نتفق عليه أو نختلف عليه يتبين من خلال ما نصدره من بيان ختامي، فإذا كان في إجماع أين الخلاف؟
وبعد أن صوت المجتمعون على النسخة الإنجليزية للبيان الختامي نظرا لأخطاء في الترجمة إلى النص العربي، عقد رئيس مجلس النواب الأردني لقاء صحفيا قصيرا قال فيه:
بداية الهدف الذي كنتم دائما تسألون عن هذا الهدف، عن هدف هذا اللقاء، الهدف هو محاولة برلمانية لمساعدة الشعب العراقي في هذا الظرف الذي يشكل منعطف في تاريخ العراق. الآن ب30 حزيران ستنتهي مدة مجلس الحكم وسيشكل حكومة انتقالية، وهناك تفكير بأن تجرى الانتخابات في شهر 1 سنة 2005. هذه يعني القرارات التي اتخذها العالم، كان بهيئة الأمم أو قوات التحالف، هل تنسجم مع الواقع العراقي؟ هل ممكن أن تنفذ هذه بصورة يوافق عليها المجتمع العراقي؟ فكانت هذا الاجتماع محاولة لفهم طبيعة ما يجري في العراق وماذا نستطيع نحن أن نقدم خدمة إلى الشعب العراقي بمحاولة مساعدته لاجتياز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ العراق.
هذا وسترفع توصيات المؤتمر الذي شاركت فيه 6 دول مجاورة للعراق إضافة إلى البحرين ومصر، وعقد بمبادرة من المؤتمر البرلماني الدولي سترفع إلى الأمم المتحدة والقمة العربية وإلى قيادة التحالف في العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى في المنطقة العربية. سالم الشلبي مدير المحكمة الخاصة بمحاكمة أقطاب النظام السابق في الكويت حاليا، هذا تقرير من سعد العجمي.
أبلغت الكويت رسميا سالم الجلبي المدير العام للمحكمة الجنائية العراقية التي ستحكم رئيس النظام العراقي المخلوع صدام حسين وقيادي النظام السابق ترشيحها أستاذ القانون الجنائي الدولي في جامعة الكويت الدكتور محمد بوزبر لعضوية لجنة الخبراء التي تضم خبراء عراقيين وغير عراقيين، وستتولى وضع اللوائح الداخلية التي تنظم عمل المحكمة. وبدأ الجلبي خلال زيارته للكويت والتي تستمر عدة أيام عقد سلسلة اجتماعات مع الجهات الكويتية المختصة للاطلاع على الملفات والأدلة التي تملكها الكويت من حقبة الغزو العراقي عام 1990 بهدف استخدامها في المحاكمات. وفي هذا الإطار أكد المحامي العام رئيس مكتب تحقيق جرائم الحرب الكويتي المستشار سلطان بوجروة أن النيابة العامة الكويتية ستطالب بأقصى العقوبات لصدام حسين وكل من ارتكب جريمة في حق دولة الكويت، سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا أو أيا كان موقعه. وأضاف أبو جروة في تصريحات صحفية أن الاتهامات الموجهة إلى صدام ورجاله كثيرة، وهي الاعتداء على دولة الكويت بالقوى المسلحة والقتل العمد والتعذيب والأذى الخطير والإخفاء القسري للأفراد وقتل الأسرى وغيرها من الاتهامات، وكلها وعلى حد قوله جرائم دولية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهذه الاتهامات مدعمة بوثائق دولية ومستندات وشهادات شهود وتقارير فنية وعلمية وشرائط فيديو. وأوضح المسؤول الكويتي أن لدى بلاده ملف عن جريمة العدوان على دولة الكويت بعمل عسكري، وملف عن جرائم الحرب تندرج تحته حالات القتل العمد والتعذيب والأذى والتخريب والسرقة والإضرار البيئي، وملف الجرائم ضد الإنسانية، ويدخل فيه مثلا إخفاء بعض المواطنين وحجب المعلومات عنهم. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
واصل ملف العراق. أظهر استطلاع للآراء أن 80% من العراقيين لا يثقون بسلطة التحالف المؤقتة، وأن 82% منهم لا يؤيدون وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف في بلدهم، حسب ما ذكرت واشنطن بوست نقلا عن نتائج استطلاع أجرته سلطة التحالف المؤقتة في العراق. الصحيفة أشارت إلى أن هذه النتائج تبين أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في العراق لا تحقق لها مكاسب على صعيد الرأي العام العراقي. واشنطن بوست حصلت على نتائج هذا الاستطلاع من دونالد هاملتون، وهو أحد كبار المستشارين في سلطة التحالف، الذي قال إنه استطلاع يمكن الاعتماد عليه رغم عدم تقديمه تفاصيل كثيرة عن كيفية إجرائه. من نتائج الاستطلاع أيضا أن 70% من السكان ذكروا أن همهم الأول هو الوضع الأمني. في مضمار استطلاع الآراء أيضا يبدو أن أغلبية قليلة من الأمريكيين، أي 53% منهم، يعارضون سحب القوات الأمريكية حاليا من العراق. كما يظهر الاستطلاع تزايد القلق من الوضع هناك. الاستطلاع أجراه مركز بحوث بيو. ننتقل الآن إلى السليمانية، حيث وافانا مراسلنا برسالة صوتية تحدث خلالها إلى أحد المحامين الأكراد عن مسألة إساءة المعاملة في السجون العراقية، مصطفى صالح كريم.
أصبح موضوع تعذيب السجناء والمعتقلين العراقيين في سجن أبي غريب يتصدر الأخبار في القنوات الفضائية العربية والقنوات الأجنبية، كما كتب عنها العديد من الكتاب بمختلف الآراء والتوجهات. وفي هذا السياق التقت إذاعة العراق الحر المحامي عبد الواحد علاف، وسألناه بداية عن رأيه حول هذا الحادث الذي أصبح من أسخن الموضوعات التي يثار حولها الجدل.
أنني كقانوني أدين ما حدث في سجن أبي غريب، واعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان، وحسنا فعلت سلطات التحالف والسلطة المدنية بتقديم المشاركين في هذه العمليات إلى الهيئات التحقيقية لتقديمهم إلى القضاء. لأنني كمواطن كردي عانى من خلال تعرفي على مئات القضايا للموقوفين المسجونين الكرد خلال حكم صدام البغيض، عارف كم هي جريمة تعذيب الإنسان. رغم أن ما عرضته القنوات الإعلامية بهذا الصدد لا تقاس بما كان يتعرض له المواطن العراقي في زمن صدام حسين. فبالأمس استمعت إلى الدكتور علاء بشير يتحدث من خلال قناة العربية، وروى أنه رأى شخصا كان موقوفا في زمن صدام حسين محترق اليد، وكانت الحروق فظيعة لم يسبق له أن رأى مثيلا لها. وعندما سأل الموقوف قال له إنهم وضعوا يده تحت المكوى، فتصوروا البشاعة. هنا مكمن القضية.
طيب سيد عبد الواحد، إذن ما رأيك الآن بما حدث في سجن أبي غريب وما كان يحدث في سجون صدام حسين خلال سنوات حكمه، وموقف الإعلام العربي إذا كل هذه الحوادث التي كانت تحدث؟
هنا أستطيع الاستشهاد بقول للأستاذ عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط، إذ قال إن ما حدث في سجن أبو غريب مجرد نزهة ممتعة مقارنة مع ما يجري في بعض السجون العربية. وهناك نقطة جديرة بالذكر، وهي أن هذه الفضائيات وكذلك الصحف العربية التي استغلت الموضوع استغلالا فظيعا لماذا لم تتحمل عناء الكتابة ولو لمرة واحدة أزاء ما كان يحدث في أقبية الأمن العام وفي سجون الرضوانية وأبو غريب؟ وهناك ألوف الشهود على تلك الحوادث الرهيبة التي حدثت وفي السليمانية. وأثناء الانتفاضة عثر المنتفضون على كرفانة في باحة أمن السليمانية المعروف الآن بالأمن بناية الأمن الحمراء، عثروا على ملابس نسائية داخل الكرفانة، وتبين فيما بعد أن الرجال الأمن كانوا يمارسون الجنس ويغتصبون النساء الموقوفات داخل هذه الكرفانة. ولم تتعرض أي قناة فضائية لهذا الموضوع، ولم تتجسم عناء إجراء تحقيق صحفي حول هذا الأمر. أقول هذا وأنا أؤكد بأننا ندين ما حدث في سجن أبو غريب، وهناك في سجن أبو غريب، وهناك شيء آخر يجب أن نذكره، وهو أن الصور التي نشرتها صحيفة الوفد المصرية وذكرت أنها مأخوذة عن تعذيب الأمريكيين للسجناء في سجن أبو غريب، تبين فيما بعد أنها ملتقطة عن فيديو جنسي وموقع إباحي على الإنترنت. وهذا الفيديو الجنسي يروي عن قصص جنسية إباحية في السجن، والفيلم موجود الآن في مواقع إباحية على الإنترنت. ختاما أود أن أؤكد بأن اهتمام الإدارة الأمريكية على أرفع المستويات بهذا الموضوع وتقديم المرتكبين إلى الهيئات التحقيقية يبقى علامة صحيحة. يا حبذا أو يا ليت الآخرون في البلاد العربية يحذون حذوهم.
عبد الواحد علاف المحامي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
في نهاية ملف العراق هذا تذكير بأهم العناوين. وزير الدفاع الأمريكي في بغداد مع قائد القوات المشتركة ريتشارد مايرز. مدير شرطة النجف الجديد يتهم الميليشيا بترهيب السكان ويدعوهم إلى مغادرة المدينة. المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق يدعو المواطنين إلى المشاركة في مسيرة 250,000 في النجف. ملف العراق انتهى. هذه تحيات ميسون أبو الحب ومهندس الصوت نبيل خوري.
في الأسبوع الماضي عقد في دبي،
تقول القوات الأمريكية في العراق
دعا الدكتور إياد علاوي الرئيس،
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية ودستور.
مستمعين الكرام، يزور طهران حاليا الرئيس،
يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد،
حظت منظمة خيرية بريطانية،
يشعر الجنود الأمريكيين،
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية،
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس.
هذه إذاعة العراق،
هنا إذاعة العراق،
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة الحر،
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، تبدأ فترة جديدة من التقارير المحلية الخاصة بالتعليم في العراق، حيث التقى جمان العبيدي مع رئيس هيئة التعليم التقني للحديث عن مؤتمرها التنظيمي لكليات ومعاهد هذه الهيئة المخصص لمناقشة واقع المسيرة التربوية للعام الدراسي الحالي.
عقدت اليوم هيئة التعليم التقني مؤتمرها التنظيمي للكليات ومعاهد الهيئة، وناقش المؤتمر واقع المسيرة العلمية والتربوية للعام الدراسي الحالي، وكذلك كيفية الاهتمام بشؤون الطلبة. ولمعرفة المزيد حول هذا المؤتمر حاورنا الدكتور محمود شاكر رئيس هيئة التعليم التقني.
اعتادت هيئة التعليم التقني على عقد مؤتمرات تنظيمية تضم كافة السادة عمداء المعاهد والكليات التقنية في القطر. اليوم يحضر 36 عميد كلية ومعهد تقني كافة أنحاء القطر، يمثلون كافة المعاهد والكليات التقنية في العراق لغرض التداول والتحاور في مواضيع تخص العام الدراسي الحالي واستعداداتنا للعام الدراسي القادم وكذلك الامتحانات النهائية. وأيضا تتم مباحثة في هذا المؤتمر عن أنشطة التي سنقوم بها لغرض تنفيذ مخططاتنا في تطوير الكادر التدريسي والتدريبي وتطوير أداء امتحانات الطلبة وتطوير قابلياتهم وفعالياتهم.
من ضمن محاور المؤتمر محور الاهتمام بشؤون الطلبة، ممكن تحكي لي على هذا المحور دكتور؟
في هذا المحور التركيز على الاهتمام في الامتحانات النهائية للطلبة، الأقسام الداخلية وتطويرها وتحويرها، التوفير البيئة الجامعية للطلبة، توفير الملاعب والقاعات الرياضية المغلقة الدراسية للطلبة، وأيضا تطوير كفاءة وتنمية مواهب الطلبة الموهوبين والمرموقين دراسيا لغرض الاستفادة من إمكانياتهم وقابلياتهم سواء في إكمال دراستهم داخل القطر أو خارج القطر.
أثناء عقد المؤتمر تناولتم موضوع تبادل الخبرات مع بعض الدول الأوروبية والعربية، أين وصلتم في هذا الجانب؟
حقيقة هو تم عقد عدة اتفاقيات، حيث عقدنا اتفاقية مع جامعة كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتوجه في شهر أغسطس وفد مكون من 16 عميد لغرض الالتقاء بالعمداء الكليات التقنية الموجودين في كولورادو ودنفر. أيضا هناك اتفاقية ثقافية وعلمية مع ألمانيا، وسيتم زيارة وفد خلال شهر تموز هناك. كذلك سيتوجه وفد من عمداء المعاهد الإدارية إلى تونس لتطوير المناهج الدراسية وفتح أقسام جديدة ودراسة الواقع التعليم التقني في تونس. 20/6 سيتوجه 10 عمداء من النجف والبصرة وبغداد وكركوك والموصل لغرض عقد اتفاقيات توأمة وتآخي مع كليات المجتمع في بريطانيا، 5 كليات هناك، وعقد اتفاقيات أيضا. سنبعث الهيئة تدريسيين لغرض إكمال دراستهم تخصصات الزراعية 10 إلى تنزانيا حسب الاتفاقية التي تم التوقيع عليها معهم، وكذلك 20 مقعد دراسي حصلنا عليه في السودان و50 مقعد دراسي في الأردن. سيتم إن شاء الله بعث هؤلاء إلى هذه الدول. مؤخرا كنت في قبرص، وبعد الالتقاء بسيد رئيس جمهورية قبرص التركية الأستاذ أبو دنكتاش تم توقيع اتفاقية مع جامعة شرق البحر المتوسط في قبرص التركية، وحصلنا على 10 مقاعد دراسية لمنتسبي هيئتنا للحصول على شهادة الماجستير في الهندسة بمختلف صنوفها وفروعها.
بدنا لو نتعرف على أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر.
أهم التوصيات هو أولا تصديق خطة قبول للعام الدراسي القادم بواقع المهني، حيث ستقوم الهيئة بعملية القبول المباشر. خريجي المدارس المهنية سيقدمون تقديم مباشر إلى هيئة التعليم التقني، وكذلك القبول المركزي بالنسبة لخريجي الدراسة الإعدادية العلمي والأدبي. تم مناقشة الاستحداثات الأقسام الدراسية الجديدة وتوسيع الكليات وتطوير المختبرات والورش وتطوير الكادر التدريسي وتنفيذ الاتفاقيات التي أبرمناها مع الدول العربية والأوروبية والعالمية وكذلك الجامعات العالمية.
ما هي خطط هيئة التعليم التقني من أجل الارتقاء بواقع المسيرة العلمية في العراق؟
الحقيقة هيئة التعليم التقني إعادت النظر في جميع استراتيجيات التعليم التقني السابق، وتسعى جاهدة لردم الهوة والفجوة الموجودة بين الجامعات العالمية والتعليم التقني في العالم والتعليم التقني المعزول سابقا في العراق، وإن شاء الله نوفق في ذلك. أيضا نعمل على تطوير المناهج الدراسية والخطط الدراسية لكافة المراحل وإعادة النظر فيها، ترقية التدريسيين الموجودين علميا ورفع كفاءتهم ومستواهم وإطلاعهم على التطوير العلمي اللي حدث في العالم إن شاء الله.
وفي ختام اللقاء نتمنى لكم وفقية إن شاء الله.
شكرا جزيلا، نتمنى لكم التوفيق.
أجرينا هذا اللقاء مع الدكتور محمود شاكر رئيس هيئة التعليم التقني. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، من بغداد ننتقل إلى أربيل، حيث وقعت جامعة صلاح الدين وعدد من الجامعات العراقية اتفاقية للتبادل العلمي والثقافي مع إحدى الجامعات الأمريكية. شمال رمضان التقى رئيس جامعة صلاح الدين للحديث عن هذه الاتفاقية.
وقعت جامعة صلاح الدين في أربيل وجامعات عراقية أخرى اتفاقية تعاون وتبادل علمي وثقافي مع جامعة أوكلاهوما الأمريكية في الآونة الأخيرة. الاتفاقية ينتظر أن تحقق الفائدة للجامعات العراقية خلال الفترة القادمة وبمجالات مختلفة بحسب تصريحات مسؤولين بوزارة التعليم العالية العراقية. إذاعة العراق الحر التقت محمد صديق خوشناو رئيس جامعة صلاح الدين في أربيل والذي أوضح أولا طبيعة الاتفاقية الموقعة بين عدد من الجامعات العراقية وجامعة أوكلاهوما الأمريكية بقوله:
نعم، يوجد اتفاقية ثقافية بين جامعتها وبين جامعتنا وجامعة أوكلاهوما الأمريكية لتطوير جامعتنا من جوانب مختلفة، منها استخدام الكمبيوتر بشكل موسع ونظام ذلك نظام تعليمات الكمبيوتر ومختبرات علمية أخرى. الاتفاقية بيننا تضم جامعات أخرى أمريكية منها جامعة أوكلاهوما ستيت يونيفرسيتي وجامعة لانكستن وجامعة كاميرون وأربع جامعات عراقية أخرى. بموجب هذه الاتفاقية احنا ننتظر أن تقوم الجامعات الأمريكية بمساعدة جامعتنا في مجال تطوير البحوث ونصب مختبرات متطورة لدراسات الجغرافيا والمياه وتطوير إدارة المكتبات. وكذلك من جانبنا سنسعى ومن خلال علاقاتنا مع هذه الجامعات الأمريكية والجامعات الأمريكية الأخرى إلى تأمين زمالات دراسية لطلبتنا وخريجي جامعتنا وكذلك تدريب الهيئة التدريسية لديهم في مجالات مختلفة.
طيب دكتور، ورد في تقرير لوزارة التعليم العالي ما يشير إلى نية تطوير المناهج في الجامعات العراقية، أنتم ما هي معلوماتكم حول هذا الموضوع؟ وهل سيتم إدراج هذه الفقرة أي تطوير المناهج في اتفاقياتكم مع الجامعات الأمريكية التي أشرتم إليها؟
صحيح، هذا سيعقد مؤتمر للتعليم العالي في جامعة صلاح الدين في شهر حزيران برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة البرامج التعليمية والقضايا المتعلقة بالتعليم العالي في الجامعات العراقية. الهدف بالطبع من عقد هذا المؤتمر هو تطوير المناهج الحالية المعمول بها في الجامعات العراقية مع الاستفادة من خبرة الجامعات الكردستانية في هذا المجال. تعرفون جيدا بأن المناهج الحالية في الجامعات العراقية ليست بمستوى الطموح ويحتاج إلى تطوير وإعادة نظر.
الدكتور محمد صديق خوشناور رئيس جامعة صلاح الدين في أربيل، شكرا لكم في نهاية هذا اللقاء.
شكرا جزيلا لإذاعتكم إذاعة العراق الحر.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
نبتعد قليلا سيداتي وسادتي عن التقارير والأجواء السياسية لنتحول إلى مواضيع ستتناولها أسماء السراج في قضاياها تتعلق بعمل المرأة في أجهزة الشرطة والأمن ورأي الرجل العراقي بهذا الموضوع.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس صاعدا.
واقف على رجلي بيننا
قضاياها من اعداد وتقديم أسماء السراج.
تحية كبيرة أعزائي المستمعين، مني أسماء السراج، وأدعوكم لمتابعة مشهد آخر من واقع المرأة العراقية عبر برنامجكم الأسبوعي قضاياها. ستناقش حلقة هذا الأسبوع عمل المرأة في أجهزة الشرطة والأمن، وسنلتقي اثنين من العاملات في هذا المجال، كما سنتعرف على وجهة نظر بعض الذكور إزاء هذه المهنة. المرأة والإعلام موضوع يناقشه الدكتور علي طوينة رئيس قسم الإذاعة في كلية الإعلام، فكونوا معنا. مستمعي الكرام، شهدت الأشهر الماضية ظهورا جديدا للمرأة العراقية، تمثل بالضلاع عدد من النساء بأدوار ومهن جديدة لم يألفها المجتمع العراقي من قبل. الأمن والشرطة من المهن التي كانت محصورة على الرجل في المجتمع العراقي، ومع أن الحرب مع إيران إبان ثمانينات القرن الماضي استدعت إدخال العنصر النسوي في الجيش العراقي، إلا أن هذه التجربة سرعان ما توقفت ومنعت المرأة من حمل الرتبة العسكرية لتجنيب الرجال في الجيش من أخذ التحية العسكرية للضابطة. عمل المرأة في سلك الشرطة كضابطة وكمسؤولة أمن من الظواهر الجديدة التي تستدعي وقفة طويلة، فهو من جهة عمل محفوف بالمخاطر خصوصا في الظروف الحالية التي يشهدها العراق، وهو ما يتنافى مع التنميط الجنسي للمهن وإعداد المرأة في مجتمعنا للأدوار التقليدية، كما أنه من جهة أخرى يعني من وجهة نظر المجتمع الذكوري اختراق المرأة لمجال محصور على الرجال، وهذا العمل بشروطه سيعيد إنتاج صورة المرأة وسيعيد إنتاج ذهنية جديدة وشخصية جديدة لها.
قضاياها،
غياب فرص العمل والبطالة كانت دافعا أمام عدد كبير من النساء لتحدي سلطة العادات واختراق هذا المجال. إحدى حارسات الأمن في وزارة النفط رفضت الكشف عن اسمها، تتحدث عن أسباب اختيارها لهذه المهنة.
لأنه أنت إذا يعني بشهادتك أو بكذا يعني ماكو فرص أمن، ما راح تلقين فرص أمن. فهي لو أنه أنت تشتغلين مترجمة، لا سكيورتي، لو أنه هسه الإعلام وكذا، فأنه شفتها يعني شغلة زينة وزارة النفط أنه في الشيء زين. يعني
أنت الآن يعني مسؤولة عن الأمن ومسؤولة عن تفتيش المواطنين، هل من حاجة شعور معين يختلف عن المهن السابقة؟ يعني
أنه أنا حسيت أنه أنا مسؤولة على الشيء، يعني مجرد أنه مثلا أفتش هاي أو أفتش موظف أحس بمسؤولية، وأنه أنا بموقع يعني لازم أنه أحافظ على المكان اللي أنا به، يعني بقدر المستطاع بقدر اللي أنا أقدر أسوي. يجوز ناس ما يتقبلون هذا الشيء، يقولون أنتم مثلا ممكن ما تسوون شيء، يعني مهنتكم هاي يعني ممكن ما تأدي شيء، خصوصا أنتم نساء. لكن لا، اللي يريد يسوي شيء يشوفنا احنا ذا نفتش او يشوف انه اكو حماية لهذه المنشأة او ليس شيء فكر مرتين.
كيف وجدت تقبل المجتمع لهذه المهنة؟ هل تعتقدين ان المجتمع يعني تقبل ان تعمل المرأة في مثل هذا المجال؟
المجتمع لا، مجتمع عربي ما يتقبل. احنا يعني هذا اشياء جديدة، فالشغلة جديدة عليهم داخله، فما يتقبل. يقول لي يعني انه المرأة ما تقدر تسوي شيء، مثلا ما يجي واحد انتحاري لو يجي قنبلة لو تجي كذا راح يقول لك ما راح تقدر تسوي شيء.
لاحظت انك تتكتمين على مهنتك، يعني لست حريصة على ان يعرف الجميع انك تعملين في هذا المجال، ما هو السبب؟ هل هناك مضايقات معينة؟ يعني
مو فد انه عمل، يعني شلون هسه مثلا هسه بدي اقول لك احنا مستهدفين، يعني مو انه ده تفهمين مستهدفين، هو يعني يقول لك انت هاي شغلة معرضة للخطر، فأتي حماية لنفسك وحماية شغلتك، مو انه خايفة او ما اريد او كذا، بس هو حماية لأكثر والأقل.
عدم تقبل المجتمع لهذه المهنة التي استدعتها الظروف الأمنية اولا، والواقع الذي تعيش فيه المرأة معزولة عن مجالات كثيرة يرى فيها المجتمع لا تتناسب مع طبيعة المرأة، هي واحدة من المشكلات التي تعانيها العاملات في هذا السلك. المسؤولة عن حراسات أمن وزارة النفط تضيف مشكلات اخرى.
صراحة احنا المشاكل اللي تواجهنا من قبل، يعني شلون احنا مثل ما تقولين دولة اسلامية عراقية، فهذا شيء جديد على العراق، يعني ما صاير عنده قبل. فس يعني من بدها تجين انه تفتشين الموظفة او هاي، فشي غريب عليها، من دقق وياها وهاي دا تقول اني ما شايله شيء، هذا بلدي هذا. فاحنا حرصا لهم، لان الشغلات اللي دا تصير هسه بالعراق مو طبيعيه، مثلا انفجارات، شغلات الارهاب، يعني احنا مثل ما تقولين مستهدفين باي مكان نطلع له، لا بشارع نقدر نامن على نفسنا ولا بوزاره، فلازم يعني تطلع بعض الحالات من دول الموظفين.
نعم، هناك مساله حساسه ايضا او نقطه دقيقه جدا. زميلتي الرجل الذي يعمل بنفس المهنة، يعني كيف ينظر لك كامرأة تعمل في قطاع الحراسات أو في أمن الوزارة؟ وهذا شيء لم يألفه من قبل.
والله بصراحة هو يعني فتشي احنا كعراقيين فتشي صعب انه انا رجل يشوف امرأة دا تشتغل هاي الشغلة. فبعدين لازم ياخذها بعين الاعتبار لان احنا مثل ما تقولين هسه دائرة هما راح يجي الولد انه يفتش البنية. هذا الشيء يعني ما يصير بالذات احنا يعني.
هل هناك مشاكل هل هناك حوادث او مواقف حدثت تستشفين منها ان الرجل غير راضي على ان تكون زميلته في هذه المهنة امرأة يعني؟
احنا لا بالعكس يعني هسه احنا مثل مجموعتنا احنا بالوزارة وهاي صحيح انه زمالة صارت بيناتنا وهاي بس يعني ممكن انه يطلع من عندها فترة فعل انه انتي ليش تشتغلين هاي الشغلة.
يعني طبيعة هذه المهنة ظروف هذه المهنة هل تتناسب مع طبيعة المرأة؟ هناك الكثير يقول ان المرأة ضعيفة انها لا تتحمل. اريد ان اسألك انت طبيعة هذه المهنة وجودك تحت الشمس او في الحر لفترة طويلة يعني هل يتناسب هذا مع طبيعة المرأة؟
والله بصراحة يعني احنا نتحمل الحر نتحمل هذا الشيء بس المشكلة يعني اللي تجي انه اريد امان. صحيح يعني حرقك وفد شغلات يعني تصادفك بالشغل انه ما ترتاحي لها او هاي بس مثل ما قلت ليش احنا اختارينا هذا الشيء بارادتنا يعني ما حد لا جبرنا على هاي.
حداثة هذه المهنة وغرابتها بالنسبة للمجتمع العراقي أثارت رفضا لدى بعض العراقيين.
عندما نرى نساء الأمن يفتشن أو يمارسن عمل هنا البوليسي هناك نظرة ازدراء نسمعها هنا وهناك هناك نظرة احتقار. على عكس لو يفترض أن الذهنية متحررة أو الذهنية التي تحاول أن تنتج ثقافة جديدة تشجع على هذه المسألة. المسألة ليست مسألة أمن أو ليست مسألة أن تكون المرأة تمارس دور بوليسي أو دور مكتبي أو دور إنتاجي. مسألة هي مسألة أنه المرأة تنتج نفسها من جديد من خلال انخراطها بالعمل.
وثمة مخاوف واضحة لدى البعض في أن يهدد دخول المرأة في هذه المجالات السلطة الذكورية متذرعين بأنها قد تسحب النموذج الغربي للمرأة إلى المجتمع العراقي.
بالنسبة أن قبل كل شيء لازم نعرف أن احنا مجتمع شرقي إسلامي فمن يعني فهذا فشيء غريب علينا نشوف امرأة تلزم مسدس وتوقف تفتش المواطنين. هذا فشيء غريب. وإذا كانت المرأة بحاجة لإثبات ذاتها فأكو مجالات هواي تقدر تشتغل بهن. تقدر تبدع بالتربية يعني مثلا كمعلمة مدرسة أو بالقسم الإعلام أو غير قسم يفيد المرأة يعني يتوافق ويا طبيعتها.
وما الذي يخيف في هذه المهنة بالنسبة للمرأة يعني؟
نخاف احنا خاف ننجر الى يعني شغلات اكبر من هذا. ممكن ان يعني المجتمع الغربي ينقل لنا الواقع حالهم وهذا هو واقع حال يعني الدول الغربية وامريكا مثلا عندهم هاي الشغلة فتشي عاد بعدين تصير مجندات بعدين تتوسع الشغلة ممكن تصير اكبر من هذا الشيء وهذا اللي نخاف من يمنا.
ويتفهم البعض الآخر الدوافع وراء زج المرأة في هذه المهنة ويجد فيها ضرورة لأن النساء لا يمكن أن يظهرن أو يخضعن للتفتيش إلا من قبل النساء.
يعني إذا في مكان مناسب للمرأة أو أكو حاجة أن المرأة تقوم بهذا الدور أو هذا العمل أنا أشوف ما بيه شيء. إذا شغلة لا تمس الحياة ولا تمس التقاليد الشرقية ولا يعني مثلا النساء اللي فتشن النساء اللي دخلن البنايات لهذه ما بيها شيء لا قام بهذا الدور بس مو مباغتات مثلا شرطة لو عصابات تطلع المرأة مديرة الدورية لو هاي شغلة ما ترهم.
وعلى الرغم من الرفض الاجتماعي الذي تواجهه هذه المهنة إلا أن العاملات في هذا المجال يجدن أنها تضيف الكثير لهن وأنها قد تكون سببا في تغيير واقع المرأة.
والله أنا بصراحة بالنسبة لي يعني الرأي الشخصي أنه زادتني قوة روح وطنية صارت عندي فكل وسائل أحب يعني أحافظ على بلدي أو فتشي وهذا الشيء يعني يشرفني أنه أشتغل بهذا المجال.
قضاياها. مستمعي الكرام، تلعب وسائل الإعلام وسياساتها دورا مهما في تحديد مسار واقع المرأة نظرا لأثرها في تشكيل النسق القيمي والثقافي السائد في المجتمع وما يترتب عليه من علاقات وسلوكيات. فهي أي وسائل الإعلام سلاح ذو حدين يعمل إما على تغيير المفاهيم والقيم والعادات التقليدية المتخلفة أو تساعد على تثبيت هذه القيم وتعميم صورة سلبية عن المرأة تعمل هذه الصورة على توجيه عملية التفاعل ما بين الجنسين داخل المجتمع. عن الدور السلبي للإعلام العربي في تقديمه لصورة المرأة يحدثنا الدكتور علي طوينة رئيس قسم الإذاعة في كلية الإعلام.
قبل الحديث عن كيف تقدم المرأة في وسائل الإعلام أود أن أقول بأن وسائل الإعلام أداة سلطة أيا كان هذه السلطة سياسية أو اقتصادية، وبالتالي تمثل مصالح المجتمع العربي أو المجتمع حتى الأوروبي الذي يسيطر على وسائل الإعلام، إما أصحاب رؤوس الأموال الذين لا يهمهم سوى الربح، أو الحكومات اللي هي في أغلبها حكومات ديكتاتورية. وبالتالي في العالم الذي يسيطر عليه رأس المال أو العالم الذي تسيطر عليه الديكتاتوريات، هناك توزيع واضح للقوة. التوزيع الواضح للقوة هذا يعود بمنافعه على الرجل أو على من يمتلك هذه السلطة، وتعود أضراره وأثاره السيئة على من لا يمتلك السلطة. فبالتالي من الطبيعي جدا أن نرى المرأة بهذا الوضع. طبعا صورة المرأة تختلف في الإعلام الغربي عنها في الإعلام العربي، ولكن في كل الأحوال عندما نحلل سنجد أنها تحتل موقعا ثانويا ضئيلا لا يقدمها كإنسان ذا قدرة على العطاء، كإنسان ذا قدرات عقلية يستطيع أن يدير الأمور، يستطيع أن يعالج المشاكل، وإنما في العادة تهمش، توضع في موضع جانبي، توضع في خلفية الصورة، توضع كمتلقي للأوامر. هذه هي الصورة بشكل عام، يعني بشكل عام، مع التأكيد على أن كثير من البحوث التي أجريت حتى حول المرأة الأوروبية أثبتت بأن المشاهدين يتلقون صورة سلبية عن المرأة، بغض النظر عن تلك الحقوق الدستورية إلى آخره التي حصلت عليها المرأة الأوروبية، ولكن الصورة التي يراها المشاهد هي الصورة الواقعية البعيدة عن الممارسة الدستورية والبعيدة عن الممارسة القانونية، الصورة الحياتية. الصورة الحياتية للمرأة صورة سيئة للغاية، سيئة للغاية، وبالتالي تحتاج إلى التصحيح المطلوب، وهذا التصحيح لا يأتي إلا من خلال إعادة بناء المجتمع، إعادة بناء رؤاه، إعادة بناء اتجاهاته.
لكن دكتور، ماذا تقول عن يعني ظاهرة الكليبات التي تظهر فيها المرأة العربية تحديدا بملابس معينة وبحركات معينة، يعني كراقصة أو يعني بهذه الأزياء التي تعرضها كسلعة، ألا ترى فيها يعني تسليع للمرأة؟ يعني
هنا المساس، التطور التكنولوجي في الحقيقة عندما يوضع في الموضع الصحيح يأتي بنتائج طيب، ولكن عندما يوضع في الموضع السيء ويكون استمرار لتقاليد سابقة يؤدي إلى نتائج وأضرار سيئة. فعلا المرأة الآن تهيئ، تقدم كقطعة جنسية، تستعرض ويستعرض جسدها، وأيضا حتى هذا استعراض للجسد هو استعراض ثانوي، يعني تكميلي وليس استعراض حقيقي. يعني حتى هذا الاستعراض وإن كانت لنا ملاحظات يعني حوله، ولكن في كل الأحوال يبقى مكملا للديكور، تبقى تلك المرأة الضئيلة في موضعها، الضئيلة في أثرها، الضئيلة في تأثيرها، واستمرار أيضا لدورها في الدرعم. يعني هذا الذي نراه الآن مع كل هذا الاستعراضات الكبيرة إلى آخره، في الحقيقة تكريس لتلك الصورة بأساليب وأشكال أخرى.
ما الذي يحكم هذه التوجهات؟ يعني هل هي أسوأ حقبة تمر بها المرأة عندما تشيع أو تعرض بهذه الطريقة وتستغل الفضائيات هذه النقطة؟ يعني
لاحظي، يعني المسألة هنا يعني تتعلق بأدوات التكفير، تتعلق بأدوات الاستنساخ. هناك استنساخ بشري ربما يكرر البشر ويجعلهم بآلاف النسخ، هناك يعني تكنولوجيا أتاحت الفرص لهذا الاضطهاد. يعني المشكلة الآن بالنسبة للمرأة، التكنولوجيا وسائل الاتصال لم تعطيها الكثير ولم تسمح لها بأن تقدم من خلالها إمكانياتها وقابلياتها كأم، كعالمة، كباحثة، كمنتجة، لا، وإنما قدمت بصورتها التقليدية كامرأة لا تعرف سوى الطبخ، كامرأة مطيعة، كامرأة تؤدي الواجبات، كامرأة تهتم جيدا بغسيلها في البيت، تهتم بالبقع واللكع التي تكون في قميص الأطفال. نعم هذه واجبات يمكن أن يؤديها الرجل ويمكن أن تؤديها المرأة، ولكن حصر المرأة بهذه الزاوية في الحقيقة هو يعني إزهاق لحقوقها، يعني إن أمكن القول إزهاق لحقوقها وتشويه لصورتها، وبالتالي تكريس هذه الرؤية السلبية للمرأة.
ما هي الخطورة التي تنطوي عليها وسائل الإعلام، وكيف تسهم في تكوين اتجاهات قد تكون سلبية نحو المرأة؟
يعني نحن نعرف أن الأسرة والوسائل الإعلام والمدرسة والمؤسسات الدينية إلى آخر ذلك تسهم في تشكيل اتجاهات الناس. هذه الصورة عندما تقدم المرأة بهذا الشكل، في الحقيقة أولا تكرس فكرة أن المرأة كائن يمكن اضطهاده، هذا أولا. ثانيا تكرس فكرة أن هذا الكائن ناقص وبالتالي لا يستحق أن يساهم في اتخاذ القرارات. ثالثا يفقد هذا الكائن الاحترام المطلوب، يعني يفقد هذا الكائن جزءا من إنسانيته.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضايا